إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. ربنا سبحانه وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبايع النساء اللواتي كنا يهاجرن وغير المهاجرات أيضا، فيمتحنهن بالبيعة. فاللواتي كنا يهاجرن، تقول عائشة رضي الله عنها: كان يدعوهن إلى البيعة على أن لا يشركن بالله شيئا. هذا فيه البراءة من الشرك، وعكسه تحقيق التوحيد والإيمان، الإيمان بالله وحده سبحانه وتعالى وأنه الإله الحق، فلا معبود بحق سواه سبحانه، وهكذا الابتعاد عن الشركيات والعبودية لغير الله جل وعلا. فكان يأخذ عليهن العهد ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن من أموال الأجانب والناس الأبعدين ولا يزنين، فهذه من الكبائر والعظائم، كما قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالزناة والعياذ بالله متوعدون بالعقوبة الصارمة في جهنم، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوما في مثل التنور وهم عراة ومن تحتهم اللهب، فإذا اشتعلت من تحتهم ضوضوا أي استغاثوا واصطرخوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الزناة والزواني. رواه البخاري في كتاب التعبير. والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ عليهن البيعة ألا يزنين. وهكذا مقدمات الزنا والعياذ بالله أيضا من المحرمات، كالاختلاط بالرجال الأجانب والمصافحة لهم والكلام معهم والتبرج والسفور عندهم، فهذا أيضا من مقدمات الزنا، فكله أيضا ممنوع. فالبيعة والعهد على ذلك مما يدل على خطورة هذا الأمر، وأيضا الرجال مأمورون باجتناب هذه المحرمات، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت أنه كان يأخذ على الرجال كما يأخذ البيعة على النساء. ثم إنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الآخر: ثلاثة لا تسأل عنهم، يعني لا تسأل عن هلاكهم كيف هلكوا: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عصيا، عبد أو أمة أبق ومات آبقا، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده. قال: هؤلاء لا تسأل عنهم. الحديث هو صحيح. فانظر، هؤلاء الذين ارتكبوا هذه المحرمات، فالمرأة إذا تبرجت وخرجت من بيت زوجها متبرجة كاشفة لنحرها وساقها وذراعيها وكاشفة لوجهها، فهذه عقوبتها شديدة، فالزوج قد كفاها الدنيا فسعى يمنة ويسرة واشتغل بالليل والنهار لكي يطعمها ويكسوها، فهذه المرأة قد ارتكبت جرما كبيرا. وأيضا لا يحل لامرأة أن تتبرج وأن تخلع ثيابها، لا في فندق تبرجي ولا أيضا في حمامات بخارية ونحو ذلك، وهي تكشف أمام أجانب أو تتبرج أمام نساء تبرجا فاضحا. فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها جاءها نسوة من الشام وعائشة بالمدينة النبوية، فقالت عائشة: أنتن من الكورة التي يذهب نساؤها إلى الحمامات؟ قلنا: نعم. قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها إلا كشفت سترها ما بينها وبين ربها سبحانه وتعالى. رواه الترمذي وغيره بهذا المعنى. فانظر إلى هذه العقوبة أيضا التي تخرج وتضع ثيابها أمام الرجال الأجانب أو تكشف عوراتها أمام النساء، فهذه على خطر عظيم أيضا، فإنها قد كشفت سترها بينها وبين ربها. فشرعنا شرع حكيم يحافظ على الأعراض ويحافظ على هذه المرأة التي هي نصف المجتمع. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم اهتماما بالغا بالحفاظ على النساء، لأن الله أيضا قد أمره بذلك. قال جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فبدأ سبحانه وتعالى بأمره أن يأمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب، لأنهن أشرف النساء ولأنهن رفعن بالشرف بسبب زوجهن صلى الله عليه وسلم، فهو أشرف الخلق وأشرف الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فرفع الله نساءه وأراد أن يكن محجوزات ومحجوبات عن أعين الناس، فإن من الناس من قلبه مريض بالشهوة. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فنساء نبيكم صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه لهن، ونساؤنا أيضا يقتدين بهن، لأن المؤمنة واجب عليها أن تقتدي بشرع ربها وبنساء نبيها صلى الله عليه وسلم. فالحجاب حجاب كلي في البيوت، وإذا أرادت أن تخرج فلتتحجب بالثياب الغليظ والذي ليس فيه زينة، وتلقي خمارها على رأسها ونحرها ووجهها حتى لا تعرف، فإن الحرة كانت تعرف في العهد النبوي بأنها متحجبة، تعرف أن هذه ليست من الإماء. أما الإماء المملوكات لقل شرفهن كن يخرجن كاشفات الوجوه وربما الأيدي ونحو ذلك، لكن النساء اللواتي هن كبيرات القدر ورفيعات المقام كن يحتجبن. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: جاءت فاطمة بنت عتبة رضي الله تعالى عنها تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، فلما سمعت كلمة ولا يزنين استحيت وخجلت ووضعت يدها على رأسها. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم حالها، لأن هذه المرأة يدل على أنها ما تريد أن تسمع هذا الكلام، فضلا عن أن تقرب إلى رجل أجنبي. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا أيتها المرأة أقري بهذا، فما بايعنا إلا على هذا. قال: فأقرت بذلك وقالت نعم. فهذه المرأة الحرة العفيفة تتعجب أن الحرة تزني أو تترك زوجها ثم تخرج إلى رجل أجنبي، فهذه من شيم بعض نساء العرب والحرائر اللواتي كنا يتعففن ولا يردن أن يخرجن من بيوتهن إلا متحففات ومتحجبات. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقد اغتيل بعض النساء، شعرنا بهذا أم لم يشعر، ووضعنا بعض حجابهن وصرنا مع الأجانب يتكلمن ويصافحن، هذا بسبب طمع الدنيا وطمع الآباء أيضا والأزواج والإخوة، فأعانوهن على التبرج وعلى المصافحة للأجانب. النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه أمية بنت رقيقة رضي الله عنها فتبايعه عند أن نزلت هذه الآية على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن. فلما انتهت من البيعة قالت يا رسول الله أفلا نصافحك؟ قال إني لا أصافح النساء، فقولي لواحدة منكن كقولي لمئة امرأة. والحديث في السنن صحيح. فهذه المرأة أرادت أن تصافح النبي، لماذا؟ لأن البيعة شرفها كبير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصافح الرجال إذا بايعهم، فظنت أن هذا جائز، فقال إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم لم تمس يده يد امرأة قط، وكان يبايعهن بالكلام عليه الصلاة والسلام. لكن كما سمعت نأسف أن بعض الأزواج والآباء بسبب طمع الدنيا صارت المرأة تخرج إلى وظيفتها مع الرجال الأجانب وتصافح المدير، مدير الشركة أو المواصلات أو مع العسكريين. للأسف يا عباد الله، مع أن قبائل العرب كانوا يأنفون أن تخرج امرأته أو بنته، حتى بعض العرب لشدة الغيرة على النساء إذا حصلت له بنت حملها إلى القبر وهي حية ويغطي عليها بالتراب، وهذا ظلم بلا شك وإفراط، ولكن بعضهم كان عنده غيرة. ولهذا قال الله وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فبعضهم كان يقتل البنات خوفا من الفقر وبعضهم بسبب الغيرة. ولكن جاء الإسلام بشيء وسط، لا تبرج ولا سفور ولا زنا ولا فجور، وهكذا لا ظلم على المرأة في ضربها وقتلها. من أين اغتيلت هذه المرأة؟ كما سمعت بسبب الوظيفة للأسف. وبعض الرجال عنده شهامة لا يستطيع أن يجمع بنته أو امرأته مع الضيوف، وهذا كلام حسن، لكن ما يدري المسكين أنها تجالس من لا يعرف ومن يعرف. والله المستعان. وقرأت قصة أو سمعتها ماذا أن رجلا في الكويت كان موظفا وعنده شيء من العلم، فما شعر إلا وشابة عنده في المكتب وهي محجبة صامتة ما تتكلم مع أحد، فذهب إليها فقال لها ما اسمك ومن أبوك؟ قالت فلانة بنت فلان. قال لو تفضلت اعطيني رقم أبيك. فبعد ذلك أعطته رقم أبيها، فذهب إلى أبيها فجلس عنده في البيت ورحب به وتحادث الحديث، فقال يا فلان. قال نعم. قال لو تفضلت تأتي بابنتك تجلس معنا ونتحادث معها. قال استحي على نفسك، أنت ما تستحي، كيف هذا؟ يعني هذا أمر خطر، الأمر خطير، كيف تقول اعطيني بنتك نجلس معنا سوا؟ قال أنت سبحان الله، فهي عندنا في المكتب، أنت الآن محرمها وموجود معنا، ما في عليها خطر وأنت أبوها موجود، فكيف هي عندنا في المكتب وما عندها أحد؟ بنتك متحشمة اليوم وغدا ربما تكشف ماذا حجابها وتأتي تصافح المدير وتصافحنا. فإذا بالرجل يقول إذن لا تذهب الوظيفة أبدا، ومنعها فجزاه الله خيرا. ومثل هذا يحصل للرجال الذين هم عندهم غيرة وشهامة، وأيضا عند النساء اللواتي عندهن دين وعندهن غيرة على أنفسهن. نعم، لأن المرأة كالثوب الجديد إذا غطيته وحجبته بقي على حاله في لمعانه وجماله، وإذا أخذت ثوبا إلى الطريق فكل يمر ويلمسه فإذا هو متسخ في أيام قلائل، فكذلك المرأة، المرأة هي كالثوب. أنت تأتي تشتري الثوب الجديد، ما تشتري الذي يلمسه الناس. يا عباد الله، أذكر لكم قصة ذكرها الإمام البغداد في كتابه العظيم تاريخ بغداد في ترجمة القاضي موسى بن إسحاق القاضي رحمه الله تعالى، أن امرأة جاءت تشكو زوجها وهي متحجبة، تشكو زوجها بأن عنده 500 دينار، هذا شيء كثير جدا من الذهب، فإذا بالزوج ينكر يقول أنا ما عندي هذا المهر أصلا. فقال القاضي هل لك من شهود؟ قالت نعم. قال للشهود تعالوا، فجاءوا. فقال بعض الشهود نريد أن نراها. فقال القاضي اكشفي عن وجهك واسفري حتى يعرف أنك المدعية أم لا. فالزوج حمي وغار. قال تكشف عن وجهها؟ لا والله، أشهدك أيها القاضي أن مهرها الذي ادعت علي علي وأنا أعطيها حقها من أجل لا تكشف عن وجهها. فسمعت المرأة غيرة زوجها عليها فقالت أيها القاضي؟ قال نعم. قالت أشهدك أني برأته وسمحته ذلك المهر. فقال القاضي اكتبوا هذا في مكارم الأخلاق. فهذه هي المرأة العفيفة، لو بذل لها من الدنيا ما بذل، ما تريد أن تكشف وجهها عند الأجانب. الله المستعان يا عباد الله. وهذا في القرن 82 الهجرة. انظروا كان القوم في ذاك الزمان قبيلة وحمية على دينهم رجالهم ونساؤهم، ونحن في أزمنتنا كذلك، ما زال كثير من النساء متعففات متحجبات كبارهن وصغرهن. ولكن نأسف كما سمعت أن بعض الرجال لا يبالي، فربما مرن بنته على اللباس الخليع وبعد ذلك تتمرن على قلة الحياة. فانظروا يا عباد الله إلى أين أنتم سارحون، فأعداؤكم يخططون لكم بالليل والنهار. ولهذا انظر في مؤسسات كثيرة الوظائف تفتح للنساء والشباب يمنعون. ما وراء هذا الغزو إلا أن يفتنوا المرأة؟ ما وراء هذا الغزو؟ وربما قالوا تحرير المرأة ونريد أن نحررها. مما تريدون أن تحرروها؟ من بيتها؟ من بين أولادها؟ من بين أبنائها؟ يا عباد الله، نساؤنا بحمد الله حرائر من زمان، ولكن يريدون أن يحرروها من العفاف، من الحشمة، يريدون أن يجعلوها سلعة أمامهم متى شاءوا تناولوها والعياذ بالله. فيا أمة الإسلام استيقظوا، الشباب هم الذين يتحملون الكلفات، يتحملون النفقات على الأمهات، على الأخوات، على الأبناء، على الزوجات، فهم أحق بالوظائف. لكن لا عكست، فكثير من الشابات الآن يتجهن إلى الطب وأخريات إلى وظائف أخرى. يا عباد الله تورعوا واتقوا ربكم، إنما تكون المرأة إذا كان ولا بد أن تتوظف في وظيفة مع النساء فقط، وأن يأخذها أهلها إلى وظيفتها ثم يردونها إذا كانت الطريق لا تؤمن. نسأل الله التوفيق والرشاد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها الناس، النبي عليه الصلاة والسلام كان أيضا يخاف على النساء من النار، فقد ثبت في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام إني رأيت كنا أكثر أهل النار. قلنا لما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. النبي عليه الصلاة والسلام يخبرهن بأنهن أكثر أهل النار بسبب بعض المعاصي، كثرة اللعن، فبعض النساء تكثر أن تلعن زوجها، وأخرى تلعن أبناءها، وأخرى تلعن جاراتها، وبعضهن عليك يا فلان ألف لعنة ومليون لعنة، أستغفر الله. فهذه من الأخلاق الرديئة والسيئة، فالواجب التحذير منها. وهكذا أيضا قال تكفر العشير، بمعنى الزوج يحسن إليها في النفقات ويحفظها من ماذا؟ من فتن كثيرة، وهي تنكر هذا المعروف. وربنا تعالى يخبر عن الصالحات بخلاف ذلك، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات، الآية. فعلى المسلمة أن تشكر لزوجها حيث أنه ينفق عليها بالليل والنهار، ولا تكفره ولا تخونه ولا تخدعه ولا تأتي ببهتان تفتريه بين يديها وبين رجليها. قال بعضهم يعني لا تلصق ولدا ليس ولد زوجها بزوجها. وكذلك أيضا كناية كأنه عن الفجور. وهكذا أيضا لا تخونه في أمور أخرى. فعلى المرأة أن تتقي الله جل وعلا في نفسها وفي مال زوجها فهي راعية عليه. وهكذا أيضا قال صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم. إذا تبرجت وتكلمت مع الرجل الأجنبي ربما أذهبت عقله وأمالته إلى المعصية. فإن الرجال ميالون إلى النساء، هذا هو المعروف، فقد جبر الله الرجال على ذلك. فلذلك المرأة يجب عليها أن تصون نفسها وأن تحفظ نفسها من التبرج والسفور والاختلاط. بعضهن يقول لك هؤلاء ناء خالي وأبناء عمي وأبناء قريتي، تجلس في المجالس معهم وزوجها ربما هو مغترب عنها. فلتتق الله، فهذه أمور خطيرة. قال عليه الصلاة والسلام لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ويقول عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء. قال رجل من الأنصار يا رسول الله أرأيت الحم؟ قال الحم الموت، الحم أقارب الزوج من بني عمه وإخوانه. فعلينا أن نحافظ على الحجاب في بيوتنا وخارج بيوتنا. نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظ علينا عوراتنا وأن يصلح بناتنا وبنات المسلمين جميعا وأن يعيذنا وإياهن من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم إنا نسألك أن ترد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين. اللهم عليك باليهود والنصارى الذين يحاربون دينك ويحاربون أولياءك. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن عاونهم من أهل الشرك والنفاق، إنك أنت القوي العزيز، فانتقم منهم إنك سريع الانتقام من أعدائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.